وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا في الحديث الماضي أن الكلام في قضية التفسير بالمأثور وما يقابله من التفسير بالرأي لا بد من أن يقع الحديث فيه في وقفات ثلاثة. الوقفة الأولى حول يعني كانت تتضمن إطلالة تاريخية على التفسير بالرأي وأهم المصادر الإسلامية التي تعد من سنخ التفسير بالرأي، وأيضا يعني أعطينا تقييما للتفسير بالرأي. ذكرنا أن البعض يعرف التفسير بالرأي بما يشمل تفسير القرآن بالقرآن أو التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حتى عن الصحابة أو عن التابعين، وخلصنا إلى نتيجة مفادها أنه لا يجدر اعتبار تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالرأي، ولا يصح اعتبار التفسير الوارد عن الصحابة أو عن التابعين من التفسير بالمأثور. وإذا أريد أن يسمى تفسيرا بالمأثور لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا قيمة له من ناحية الحجية. ما هو حجة من التفسير بالمأثور؟ وما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل بيته. هذه خلاصة عن الوقفة الأولى التي أردنا أن نسجلها. الوقفة الثانية قلنا لابد أن نتوقف عند مستند القائلين بخدمتكم بالوقوف على التفسير المأثور، وأنه لا يجوز تعديه في اتجاه في التفسير. يقول نحن لا شغل لنا بالتفسير، التفسير هو من اختصاص رسول الله والأئمة من أهل البيت عليه السلام. ومستند هؤلاء كما ذكرت في الأمس بعض الأخبار عمدتها ما روي عن بعض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. هذا الخبر الذي رويناه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مخاطبا قتادة قائلا: يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. وفسر قوله من خوطب به بأنه النبي والأئمة عليهم السلام، أما أنت وأمثالك يعني قتادة فلا تعرفون شيئا من تفسير القرآن. وذكرنا حديثا آخر عن أبي حنيفة المضمون عليه. فذهب الأخباريون عموما من الفريقين من السنة والشيعة إلى أنه لا يمكن لنا أن نفسر القرآن على الإطلاق، وإنما الذي يفسر القرآن هو من خوطب به، أعني النبي وآله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. هذا الرأي لابد أن نقيمه، وفي الواقع لا نستطيع أن نوافق على هذا الرأي. أما أولا فلأن هذه الأخبار في الواقع ضعيفة في السند، ولا يمكن أن نعول على الأخبار الضعيفة في بناء تصور بهذه الخطورة حول تفسير القرآن، بأن نجمد تفسير القرآن و على خصوص ما ورد في الأخبار. هذا لا يمكن أن نعتمد فيه على أخبار ضعيفة لا صحة لها تفتقد الحجية الشرعية. هذا من جهة، وهذا أولا. وثانيا بهذه الأخبار بصرف النظر عن سندها، حتى لو قال قائل هي صحيحة السند، فلا بد من رد علمها إلى أهلها، بمعنى آخر لا يمكن أن نقبل بأنها تحصر تفسير القرآن بالمعصومين عليه السلام، بالنبي وآله عليه السلام، وذلك لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول إذا كان القرآن لا يفهمه إلا الأئمة سلام الله عليهم، إلا الرسول قبل ذلك صلوات الله عليه، فلماذا دعانا الله إلى التدبر في آياته والأخذ بآياته والعمل بآياته؟ خاطب الناس أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المنع من تفسير القرآن بغير المأثور هو في الواقع يتنافى مع هذه الآيات التي تأمر الناس بأن يتدبروا بالقرآن، لأن التدبر لا يمكن إلا أن يكون مقدمة للعمل، فبالتالي لا بد أن يكون ما يفهمه الإنسان من القرآن حجة عليه، وإلا لما أمر بالتدبر. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، إن حصر مرجعية التفسير بالمأثور ينافي الأخبار الكثيرة وبعضها من المتواتر التي أكدت على ضرورة التمسك بالقرآن والرجوع إليه، من قبيل حديث الثقلين المعروف: ما إن تمسكتم بهما، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما، عم يخاطب الناس، فأنتم مأمورون بالتمسك بالقرآن وبالعترة، وهما لن يفترقا حتى يلدا علينا الحوض. غير حديث الثقلين، لدينا أحاديث كثيرة جدا تأمر بالتمسك بالكتاب، بعض الأحاديث تحمل لسانا يمكن أن نعبر عنه بأنه لسان ذو دلالة بينة على ضرورة الرجوع إلى القرآن، وأن عليكم في الكثير من الأمور، يقول الإمام ما مضمونه، هذا القرآن بنادكم، وهذا الأمر واضح من القرآن. لدينا رواية يرويها عبد الأعلى مولى آل سام، رواية معروفة في باب الوضوء، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: عثرت فانقطع ظفري وجعلت على إصبعي مرارة حتى أداوي، فكيف أصنع بالوضوء؟ فالإمام قال: لا، هذا يعرف من القرآن، يعني ما في داعي تسألني، هذا واضح من القرآن. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الآية تقول أنت إذا كنت محرج من إيصال الماء في حرج أو ضرر في إيصال الماء إلى إصبعك فامسح عليه، فما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف هذا اللسان، لسان الرواية، يعني كأنما يحرضنا على الرجوع للقرآن، ويقول لنا هذه الأمور تكتشفون جوابها من كتاب الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى نجد عتابا من بعض الأئمة عليهم السلام على عدم فهم القرآن والتدبر في آياته، مثلا يروي علي بن إبراهيم القمي في بدايات في تفسيره يروي خبرا يجيء في هذا النص، يقول: أولستم عربا، يقول الإمام لأصحابه، أولستم عربا فكيف لا تعرفون معنى الكلام؟ ثم يقرأ له الآية المباركة: إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون. قل هذه الإنسان العربي يفهمها، إذا تدبر بها وتأمل فيها يعني ما هو المراد منها، فأنتم ألستم عربا؟ فبتلاحظوا أن هذه النصوص ونظائرها كثيرة جدا، النصوص الآمرة بالتمسك بالقرآن والداعية إلى تدبر بالقرآن وإلى العمل بالقرآن والأخذ بالقرآن، هذه فيها خير دلالة على أن ما يفهمه الإنسان من كتاب الله تعالى حجة، وأن التفسير لا ينحصر فقط بخصوص الرجوع إلى المأثور. وإن كان كما سنذكر من الطبيعي جدا أن المفسر الأول لكتاب الله، وأشرنا إليه بالأمس، هو رسول الله، لأن الله أوكله بيان القرآن للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن بعده الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانوا يبينون القرآن، فمن الطبيعي أن يرجع الإنسان المفسر إلى ما ورد عنهم من تفسير، وأن يأخذه بنظر الاعتبار ويعمل به، وأن لا يبدي رأيا مخالفا لما ورد عنهم، لما صح مما ورد عنهم. لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يرد عنهم شيء فنحن كما قلت بالأمس كما يرى البعض،
احنا فيما اذا لم يرد عن النبي وعن الائمه شيء نسكت ولا نقول شيئا، فقط نقرا هذه الايه للبركه، ولكن حتى لو لا نفهم وليس لسنا ملزمين بان نفهم ما فيها، او اذا فهمنا فهذا الفهم لا يجوز ان نبوح به لانه ليس حجه، فهمنا ليس حجه، لا يفهم القران الا من خطب به، نحن لا نفهم. هذا المنحى منحى عطل القران وجمد القران، هذا المعنى من هذا الراي في الواقع، وهو من يعني نستطيع ان نسمي هذه الفرقه بالمعطله، عطلت القران، هناك جماعه عطلوا بعض الاوصاف، هناك من يريد ان يعطل القران برمته. عندما تأتينا الأخبار عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وتقول اعرضوا كل ما جاءكم عنا على كتاب الله، فما وافق الكتاب فخذوه وما عارض الكتاب فاضربوا به عرض الحائط، هذا ماذا يعني؟ يعني أن القرآن يفهمه الناس وأنكم ملزمون بأن تعرضوا أحاديثنا على الكتاب، فما يوافق الكتاب إذا كنتم لا تفهمون القرآن، إذا كانت الأمة لا تفهم القرآن، فأي معنى لهذا الكلام يصدر عن الإمام عليه السلام يقول اعرضوا ما جاءكم عنا على كتاب، أن أعرض كلماتهم على شيء لا نفهمه؟ هذا غير منطقي وغير معقول. لذلك هذا الرأي الذي استند إلى مثل هذه الأخبار لا يمكن الأخذ به، وفي الواقع يعني هذا تقريبا من الواضحات عند الأعلام، عند تراجعوا نبحث تجوير ظواهر في الأصول، فجل فقهائنا ردوا هذه الأخبار بضعف السند وبغيرها، وهناك أجوبة أخرى سأكتفي بهذا القدر، أنه لا يفهم القرآن إلا من كتب به، ردوها بأنها ضعيفة ولا يمكن أن تشكل مانعا من الأخذ بظواهر القرآن الكريم. هذا فيما يتصل بهذه المجموعة. أصل إلى الوقفة الثالثة الآن، تفسير القرآن بالرأي. فإن من يتأمل في النصوص الخبرية يجد أن ثمة طائفة من الأخبار نهت عن تفسير القرآن بالرأي، وهذه الطائفة عينها قد عدها أصحاب التفسير بالمأثور مستندا ثانيا لهم بعدم حجية التفسير بغير المأثور، لأنه نحن مبيوع أن نفسر القرآن بالرأي، فإذا لابد أن نفسر القرآن بالمأثور، كأنما فهموا نوع ثنائية في الأمر، أن ما نهى عن تفسير القرآن بالرأي يعني حكما عدم حجية إلا المأثور، عدم حجية أي تفسير سوى التفسير المأثور عن النبي وعلى أهل البيت عليه السلام. لذلك لابد أن نتوقف عند هذا المعنى، توقف لأنه أمور مهمة جدا. ما المراد بالنهي عن تفسير القرآن؟ هل ما فهموا هؤلاء صحيح أم لا؟ طبعا سأكون مختصرا في الحديث لكي لا نطيل عليكم في الوقت. هذه الطائفة من الأخبار موجودة. بداية خل نقرأ بعض الأخبار. خبر من طرق الشيعة رواه الشيخ الصدوق بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. خبر آخر من طرق الأئمة رواه الشيخ الصدوق أيضا في إكمال الدين العياشي، هذا بتفسير العياشي عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من فسر القران برايه فاصاب لم يؤجر. بدنا نرجع له: من فسر القران برايه فاصاب لم يؤجر، وان اخطا كان اثمه عليه. هذا نرجع له بعدين، لانه في لسان ثالث الاخبار: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. كيف أصاب وأخطأ؟ مهم جدا النقطة، سنعود إليها إن شاء الله. من طرق السنة عن ابن عباس قال قال رسول الله من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. المسألة اتفق عليه الفريقان، هذه الرواية عن رسول الله يعني اتفق عليها السنة والشيعة، وبالتالي هذا الحديث لا يمكن التشكيك به من جهة السند أو تضعيفه أو رده، لأن أسانيده كثيرة جدا، وربما يعني لاحظت أن بعضهم عده من الأخبار المتواترة كما نجد عند السيد الخوئي في بيان في تفسير القرآن، يقول هذا المضمون متواتر أنه من فسر القرآن برأيه فقد هلك أو فليتبوأ مقعده من النار إلى غير ذلك من الألسنة التي تصب في نفس هذا المنح. هذه هي الأخبار، هذه نقطة إذن مهمة أن نبدأ بتلاوة الأخبار، ثم نأتي إلى النقطة الثانية هنا في هذه الوقفة، النقطة الثانية من الوقفة الثالثة، ما المراد من تفسير القرآن الرقمي؟ وهل هذا يعني حكما عدم حجية وعدم جواز، وليس فقط حجية، عدم جواز أي تفسير إلا التفسير بالمأثور أم لا؟ يوجد عدة اتجاهات، سأبدأ بعدة اتجاهات أو عدة وجوه في تحديد المراد من التفسير بالرأي. ما المراد من التفسير بالرأي؟ ما عدة وجوه في تفسير ذلك؟ سأبدأ بوجه العلامة الطبقائي في الميزان. العلامة الطبقائي يقول من فسر القرآن برأيه يراد منه أن يستقل بتفسير الآية مقتطعا لها من سياقها القرآني العام، يعني بنفرق نتعامل مع القرآن، تأخذ أي مفسرها. من فسر القرآن برأيه، هاي الإضافة برأيه تفيد معنى الاختصاص، تفيد معنى الانفراد، هذه الإضافة إليه برأيه. حتى الرواية ما قالت من فسر القرآن بالرأي، قالت من فسر القرآن برأيه، تفيد معنى الاستقلال، أنه يستقل. يستقل عن ماذا؟ سيدنا عم نسأل، يقول في احتمالين الآن سأشرح كلامه بالتفصيل. إما أنه يستقل عن القرآن أو أن يستقل بتفسيره عن السنة، ما يضمه هذا الحديث، حديث من فسر القرآن برأيه، يضم الانفراد والاستقلال في التفسير برأيه هو. طيب الاستقلال عن ماذا؟ إما الاستقلال عن القرآن أو الاستقلال عن السنة، والثاني بعيد يرفضه الاستقلال عن السنة. لماذا؟ لأن نفس القرآن تعبيره ونفس السنة أمرتنا بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه، فهو المرجع، فلا يعقل أن يكون النهي عن الاستقلال عن السنة، أن الحديث من فسر القرآن برأيه فقد هلك يرمي إلى النهي عن استقلال المفسر عن السنة. لا، هذا ليس منهيا عنه. ليش؟ يقول بقرينة أن نفس القرآن أمرنا بالتدبر فيه والأخذ بمضمونه، نفس السنة أمرتنا بعرض أخبارها على القرآن، قال ورد عن النبي وعن الأمة. إذن لا محالة يتحتم أن يكون المقصود بالاستقلال هو الاستقلال في تفسير القرآن عن القرآن. كيف يعني أن تستقل بتفسير؟ يعني بأن تجزئ التفسير، بأن تأخذ مقطعا وتفسر الآية وتقول هذا مراد كلام الله، دون أن تحيط بسائر كلمات الله الواردة في القرآن. هذا مضمون كلامه، دعوني أقرأ لكم كلامه حتى تشوفوا
هذا الرأي على الفتاوى. يقول والمحصلة نص كلام أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه لازم هذا النهي عن الاستقلال وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إلى الغير، وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة. وكونه كون هذا الغير هو السنة غير صحيح. ليش؟ وكونه هو السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه، فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن، فيكون المنهي عنه هو أن تستقل في تفسير آية من القرآن دون الرجوع إلى سائر آيات القرآن. هذا كلام يعني أنا نقلت مقطع قصير من كلمات الطبراني من أراد في المراجعة الثالث من الميزان صفحة 77. ربما يلاحظ على الطبراني طبعا هذا الكلام لأول وهلة شو بيوحي أنه يعني المأمور به هو الرجوع في تفسير القرآن إلى القرآن دون السنة، وكأنه يوحي أنه لا يؤمن بمرجعية السنة. طبعا هذا خلاف ديدنه وخلاف ما هو عليه، لكن أنا بصرف النظر عن ذلك تعليقي على كلام العلامة الطبراني هو أنك تقول أن الحديث نهي النبي عن تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه فقد هلك، يرمي إلى النهي عن استقلال المفسر واستبداده برأيه، وهذا الاستبداد بالرأي لازمه لزوم الرجوع إلى الغير. ما هو هذا الغير؟ شو قال العلامة الطبراني؟ هذا الغير إما وإما على نحو جامعة مانعة الجمع كما يقول المنطقيون. هذا الغير الحديث ينهاك عن الاستقلال، إذن لابد لك أن ترجع إلى هذا الغير، ما تستقل برأيك. ما هو الغير؟ إما وإما. ليش إما وإما؟ لما لا يكون على نحو الجمع الرجوع إلى القرآن أو السنة؟ يعني إما أن نرجع إلى القرآن والسنة، أو السنة مش بمعنى كما قلت مانعة الجمع، نرجع إلى القرآن، أو نرجع إلى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعترف ولا أظن على الإطلاق أنه يمنع من هذا الفهم أن النبي مأمور بشرح القرآن وتفسير القرآن، فبالتالي يكون نقطة الضعف في كلامه هنا أنه افترض أن هذا الغير الذي لا بد أن نرجع إليه هو إما القرآن أو السنة. لا يمكن أن يكون هذا الغير الذي نرجع إليه هو مدرسة الوحي. أكانت مدرسة الوحي تنطق بلسان القرآن أو كانت مدرسة الوحي تنطق بلسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه؟ فبالتالي يمكن أن نفسر القرآن بالقرآن، ويمكن أن نفسر القرآن بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باعتقادي نقطة ضعف في كلام العلامة الطبطبائي. وإذا تلاحظوا أنتم يعني كلامه اللي قرأته لكم واضح، يقول لازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إلى هذا الغير، وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة. ليش هو الكتاب أو السنة؟ ليش مش الكتاب والسنة معنا؟ لذلك أعتقد أن هذا الاتجاه لا هذا الوجه لا يصح. الوجه الثاني في تفسير معنى النهي في قوله من فسر القرآن برأيه هو أن يراد من تفسير القرآن بالرأي هو الاعتماد على الوجوه الظنية والاستحسانية، أن يكون المراد بتفسير القرآن بالرأي. أعطوني خمس دقائق ترى لأنه سأنهي هذا الموضوع، أن نعتمد على الاستحسانات الظنية التي لا تراعي قواعد التفسير ولا تراعي ضوابط قراءة النص، ونعمل يعني يعمل المفسر ظنونه
بحيث يعني كما يقال يروي عنقا النص بتأويله وصرفه عن ظاهره. هذا من التفسير بالرأي، هذا هو التفسير بالرأي، هذا هو شيء، هذا مطروح طبعا، وربما يستشهد له بما ورد في بعض تلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ له من النار. يعني كأن الرأي هو القول بالظن، الرأي الظني، من قال القرآن بغير علم. هذا الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه طبعا هو صحيح، هذا الوجه أو هذا الاتجاه يعني أصح تفسير تلك الأخبار به أو لم يصح، هو وجه صحيح، لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن بظنونه واستحساناته الخاصة البعيدة عن ضوابط قراءة النص على الإطلاق. الوجه الثالث ولعله الأقرب في تفسير قوله من فسر القرآن برأيه فقد هلك، يراد الاستقلال بالرأي
عن السنة،
أن يراد الاستقلال بالرأي بحيث يستقل المفسر عن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع على إلى أهل البيت عليهم السلام، مع كونهم عدلاء الكتاب تاركم فيكم الثقلين. فأنت تستقل تفسر القرآن برأيك الشخصي مقابل الرأي المعصوم الوارد عن النبي أو عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لأنه كما قلت النبي مناط به تفسير القرآن، بيان القرآن، فبيجي الإنسان منك يأخذ العام دون أن يرجع إلى الخاص مما ثبت صدوره عن رسول الله، أو يأخذ بال يعني مجمل دون أن يأخذ بالمبين، أو يأخذ بالمتشابه دون أن يأخذ بالمحكم، فهذا يكون من التفسير بالرأي. وهذا يؤيده حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، عن سؤال الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم. هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه الرابع وهو الأقرب على ما أردت أن أستقربه أيضا، والاتجاه الثالث صحيح بمعنى أنه إذا الإنسان أراد أن يستقل في التفسير ولا يأخذ ما ورد عن النبي وعن الأئمة مما صح ظنه عنه بعين الاعتبار، هذا يكون قد تجاوز الصواب دون شك، سواء فسرنا هذه الأخبار لأنها ناظرة إلى ذلك أم لا. لكن أرجح أن يكون المقصود هذا في الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هذا الوجه الأخير الذي سألته، وهو أن يراد بالرأي برأيه بمعنى ما يميل إليه، ما يهواه بطبعه بمقتضى مصالحه الخاصة، كانت مصالح شخصية أو مصالح فئوية، بحيث يكون لديه هوى معين يريد أن يعني يأتي بشاهد له من الكتاب، فيفسر الآية بما ينسجم مع هواه، يكون لديه مسبقات فكرية، وبدل أن يأتي إلى القرآن خالي الوفاض من أي مسبق ليبني أفكاره على ضوء القرآن، إذا به يريد أن يعطف القرآن على رأيه، يعني يجعل رأيه محكما ويريد أن يجد له شاهدا من كتاب الله. وهذا المعنى قد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام الإشارة إليه، وذكر قضية الرأي في هذا المعنى. ففي نهج البلاغة يذكر الشريف الرضي مقطعا يقول: ومن كلمة له في الملاحم وما سيأتي في قادم الأيام وفي آخر الزمان، يقول يعطف. كل المفسرون يقولون أن الفاعل لكلمة يعطف هو الإمام المهدي، أن هذا الموعود المنتظر الذي بشر به النبي وبشر به الأئمة من أهل البيت عليه السلام، يقول من خصائصه أنه يعطف الهوى على الهدى. تأملوا هذا النص من أروع ما يقول، يعطف الهوى على الهدى، يعني يجعل هواه تبعا للهدى، يعني يمشي هواه أمام الهدى، يعطف الهوى على الهدى. إذا عطفوا الناس، سائر الناس إذا عطفوا الهدى على الهوى، هذا ما عليه كثيرون من الناس، أنهم يعطفون الهدى على الهوى، يعني يجعلون الهدى تابعا لهواهم بدل أن يكون الأمر بالعكس. ويغيث علي عليه السلام ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطفوا القرآن على الرأي يجعل رأيه تبعا للقرآن في مقابل أولئك الذين يجعلون القرآن تبعا لآرائهم. فيرجح أن هذا الوجه هو الأقرب في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه، يعني بما يميل إليه، بما يهواه، بما يحقق مصالحه، بما يحقق رغباته، بما يثبت مسبقاته، يريد شاهدا لمسبقاته. بينما يفترض أن يكون الأمر بالعكس، أنا آتي إلى القرآن خاليا من أي هوى، من أي مسبقات فكرية، وأبني أفكاري على ضوء ما يأتيني من كتاب الله العزيز. هذا هو المراد من النهي عن تفسير القرآن بالرأي. وبذلك يتضح لكم أنه ليس المقصود هو الأخذ بظواهر القرآن، وليس المقصود أن المرجعية الوحيدة في التفسير هو ما ورد في المأثور. أبدا لا يستفاد من الأحاديث التي تنهى عن الأخذ بالرأي هذا المعنى، أنه لا يؤخذ بظواهر القرآن على الإطلاق. فليس إذن هناك أختم، ليس هناك ثنائية ولا منازلة. الأخبار التي تنهى عن الأخذ بالرأي لا يستفاد منها حكما حصرية المرجعية التفسيرية بالمأثور، لا يستفاد منها كذلك، وهذا من الخطأ الكبير، لأن المقصود بالرأي هو اتباع الأهواء والمصالح. وقد لاحظت أن الشيخ المفيد رحمه الله يشير إلى هذا المعنى، أنه المقصود هو الأخذ بالأهواء، هذا المنهي عنه. أما إذا أخذنا القرآن بحسب ظاهره دون أن نحكم أهواءنا في فهم آيات الله، فهذا ليس منهيا عنه على الإطلاق، على أنه يعني حتى لو أردنا أن نقول أنه تريد الآيات أن تقول يريد هذا الحديث أن يأمرنا بالأخذ بالمأثور، من قال أن الأخذ بالمأثور يبتعد عن الرأي؟ الرأي بمعنى الاجتهاد الصحيح، مش بمعنى الهوى. حتى الأخذ بالمأثور، حتى الذين يفسرون القرآن بالمأثور يحتاجون إلى الرأي، لأن المأثور قد يتعارض فيما بينهم، فلا بد أن يحكم رأيه ليعرف ما هو الصحيح من غير الصحيح. المأثور أحيانا لا بد أن نفكر فيه، نتدبر فيه، هل هو وارد على سبيل المصداق أو وارد على سبيل التفسير كما أشرنا في حقول سابقة. فمرجعية الأخذ بالمأثور أساسا تلتقي مع الرأي الصحيح ولا تنافيه على الإطلاق، فما في ثنائية بين الأخذ بالرأي وبين الأخذ بالمأثور. حاولت أن أعصر البحث كله حتى لا يبقى لنا شيء، بقي قضية ربما أو قضيتان. ما المراد من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ؟ وفي المقابل لدينا حديث عن بعض الصحابة أن النبي أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له كيف تقضي بين الناس؟ قال أقضي بما في القرآن، إذا لم تجد قال بما وبلغني عنك يا رسول الله، قال إذا لم تجد قال أجتهد رأيي. فكيف نفسر هذا؟ هذا ما أتركه للدرس القادم.